الرسول عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني، هذا الدرس الثالث في عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم، في كيف ينجح المسلم في حياته أو كيف يعيش حياة طيبة وتطيب له الحياة، أو ما يسمى في النجاح في الحياة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الخلق إلى طريق النجاح. موضوع اليوم هو يتكون من سبع نقاط، ومسألة التصميم عن الهدف والثبوت والصمود ورفع المعنويات، ولا تلتفت إلى الأشياء التافهة، ولا بد من التضحيات، وانظر إلى نصف الكأس المملوء، وانظر إلى الكنز الذي تتملكه، ثم بعد ذلك كن نفسك. فهذه النقاط طبقها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وأرشد الخلق إلى تطبيقها. أما النقطة الأولى وهو التأكيد على الهدف أو التصميم على الهدف، وذلك أنك لابد لتنجح في حياتك لابد أن تجعل الهدف أمام عينيك أو نصف عينيك، ولا تلتفت إلى هذه المناوشات أو المهيات الجانب، وإنما تجعل دائما الهدف أمام عينيك ونصف عينيك، هذا الهدف الغاية اللي تكلم عنه وتم بيانه في الدرس السابق. وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كي تنجح في هذا الهدف أو تحقق هذا الهدف وتنتهي من هذا الهدف حتى تصل إلى النتيجة، لابد أن تلتفت دائما إلى الهدف ولا تلتفت إلى غير الهدف، وتصمم على هذا الهدف الذي هو مرامك وهو الذي تصبو إليه. من أمثلة بعض تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم عندما توجه إلى الحديبية، وطبعا بينه وبين قريش قتال وعداوة، وهذه العداوة والقتال مستمر بين النبي صلى الله عليه وسلم ودولة النبي صلى الله عليه وسلم ودولة قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم عمره هدف يريد أن يحققه، وهو الهدف المرحلي وهدف أداء العمرة، أما الهدف الذي بعده هو فتح مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد على هذا الهدف أو أراد أن يصنع على هذا الهدف وهو أداء العمرة. عندما توجه في السنة السادسة من الهجرة إلى مكة، وصل خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك جموعا قد تجمعت لقتاله، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فأشار عليه أبو بكر رضي الله تعالى بأن نحن لم نأتي لقتال، وهذا كان هدف خروج النبي صلى الله عليه وسلم، هدف ذهابه إلى مكة لأداء العمرة مو لقتال، ولم يذهب للقتال ولم يخرج للقتال، قال نحن لم نخرج للقتال ولم نأتي للقتال، وإنما أتينا لنعتمد ولأداء العمرة، فإن اعترضونا قاتلناهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الهدف وأخذ برأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، استمر النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية تعرضت له قريش، وأتاه قبل هذا رسول من قبل قريش أو عين من عيونه، ولكنه كان يعني كان ينقل الأخبار إلى قريش، فقال ما قريش قد جمعت لك الجنود، فقال نحن لم نأتي لقتال وما أتينا للعمر، فإن صدنا قاتلناه. وقبل أن يصل الحديبية جابه النبي صلى الله عليه وسلم واجه سرية أو كتيبة بقيادة خالد الوليد وفيها عكرمة بن جهل، فكان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صد عنها، وسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا غير الطريق الطبيعي للوصول إلى مكة لأداء العمرة، وذلك تصميما عن هذا الهدف وهو أداء العمرة. عندما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى منطقة الحديبية، فبركة ناقص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، عندما بركة ناقص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أتى مندوب عن قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحن لم نأتي لقتال ولم نأتي لأداء العمرة، قال ارجع، قال ما أرجع، نحن لم نأتي لقتال ولم نأتي لأداء العمرة. قريش بعد ذلك أخذ تبعث البعوث إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتشاور أو التحاور مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، أصر النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الهدف، وقع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما رأت قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم مصمم على الهدف هذا، اضطرت لتوقيع معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلح الحديبية. عندما وقعت المعاهدة وقع عنها سهيل بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه طب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل ما نعلم من الرحمن، لا نعلم إلا رحمن اليمان، يريد أن يفضل الاتفاق ولكن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما نعرف إلا باسمك اللهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ماشي بس عشان نحقق الهدف المطلوب. وعلى أثناء الكتابة قال هذا ما عاهد عليه رسول الله محمد عبد الله سهيل بن عمرو قال والله لو نعلم انك رسول الله لبايعناك وتابعناك. امحوا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم امحوا رسول الله. أيضا طالب حبه النبي صلى الله عليه وسلم ما نحى رسول الله، قال والله لا امحوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا فنحاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كتب محمد بن عبد الله هذا عبد الله. استمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، يريد ان يحقق النبي صلى الله عليه وسلم الغرض اللي هو المعاهده او اداء العمره. ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم القتال، توقع هذه المعاهده. الان خلال هذه الفتره ارسلت قريش طبعا ضمن المعاهده، وكانت المعاهده كانها مجحفه، يرجع المسلمون هذه السنه وما يعتمرون، ومن اتى من المسلمين كافرا قبلته قريش، ومن اتى من قريش مؤمنا رده المسلمون الى قريش. شروط مجحفه قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ليستمر على هذا الوضع، لان عنده غايه عظمى لفتح مكه وقبلها اداء العمره والتقي المعاهد. قبل النبي صلى الله عليه وسلم خلال الفتره هذه ارسلت قريش ابن سهل بن عمرو وابا جندل، واتى يرسف بقيوده، يعني جر قيوده معه، وهذا يستنصر بالمسلمين ويستغيث بالمسلمين. هذه اللحظه سهل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابي جندل، قال هذا اول من اطالبك به، اتاك من قريش مؤمنا ترده الينا؟ قال دعه لي. قال والله لا والله اذا يفضل الاتفاق. قال اذا لا ما فيه فضل الاتفاق، نستمر الاتفاق. خذ، صمم النبي صلى الله عليه وسلم خذ. يعني كان سهل بن عمرو تعجل، كيف الوضع؟ المسلمون كلهم تعجلوا من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قبل بهذا؟ ولذلك ثارت المسلمين. هذه اللحظه اخذ سهل بن عمرو ابنه ابا جندل واخذ يضرب في امام المسلمين ضرب، وابو جندل يستغيث المسلمين، ما فعل المسلمين يغيثه إغاثة مادية وإنما إغاثة معنوية، يصبرونه ويصبره النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب فيه أبوه يضرب في ابنه، ومع هذا ما فضل النبي صلى الله عليه وسلم الاتفاق، كان النبي صلى الله عليه وسلم مصمم على هذا. خلال هذه الفترة الآن توقيع المعاهدة ووقعت معاهدة، هذه الفترة أرسلت قريش مجموعة خاصة معاهدة، ما في أحد من قريش يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولا دولة النبي صلى الله عليه وسلم تتعرض لقريش. فمجموعة من قريش أخذت تسب النبي صلى الله عليه وسلم أمام سلة الأكوع، أخذها سلة الأكوع وذهب بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلال الفترة هاي رجل آخر ابن عامر أو رجل آخر كذلك أخذ مجموعة 70 من قريش أتوا ومعهم سيوفهم، أخذوا يعتدون على المسلمين، فأسروهم وأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هي فضل اتفاق، ما فضل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذهم وسلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش. كان صنع هدف هذا استمرهم. خلال هذه الفترة فر أبو بصير وهو من المسلمين، فر من قريش أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستنجدا، وأرسلت قريش اثنين للاتيان بأبي بصير، الاتفاق أتاك مسلما رددته إلينا، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير إلى قريش مرة أخرى. الشاهد من هذا كل هذا حتى حقق النبي صلى الله عليه وسلم هدفه، وفعلا عندما صمم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهدف وما غير أهداف النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت نتيجة كل النتائج لصالح المسلمين، كل النتائج ما ظفرت قريش بشيء من المصالح ومن السلبيات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ظفر بهذه المصالح. قريش كادت تتقطع قبل الاتفاق، كادت تتقطع الأحابيش، ثارت سائرتهم ضد قريش، هم كانوا مع قريش وكان ثارت سائرتهم بتصميم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. اضطرت قريش لتوقيع المعاهدة كان لصالح المسلمين. في المعاهدة من يريد الدخول في جوار النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن يريد الدخول في جوار قريش دخل. الأصل كان يدخل في جوار قريش يدخل، لكن ما كان مجال مفتوح أمام القبائل للدخول في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أذن قريش بهذا مجموع القبائل دخلوا في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم العمرة فما اعتمروا هذه السنة، لكن اعتمروا في السنة القادمة. أما من ناحية من أتاكم من قريش من المسلمين تردونه، قريش تنازلت وتراجعت عن هذا الرأي، لأن رأت بأن تجارته كسدت، لأنه وصل أخذ يتعرض لتجارة قريش، فما حصلت قريش على شيء، وإنما كان كل هذا فتح للمسلمين وإصلاح المسلمين، كل هذا تصميم النبي. هذا مثال. مثال آخر لتصميم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأهداف، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة دعوة إلى التوحيد، وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لعدة أمور، ومع هذا كان مصمم على هدف واحد، استهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل هذا عذب الصحابة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دلال وهذا خباب وهذا عمار وهذا ياسر وهذا سمية وصهيب عذبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر على دعوة التوحيد، ما غيروا، ما قال الآن قتال، لا هدف واحد التوحيد فقط، دعوة الآن
قتلوا مجموعة من الصحابة، قتلوا سمية، قتلوا ياسر، قتلوا سمية ياسر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما في قتال. الآن صناف الدعوة، دعوة التوحيد، تصميم على الهدف، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، سخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، صمم على الهدف ما غير الله. عذب النبي صلى الله عليه وسلم أمام قريش وأمناء من قريش، وحصروا في شعب أبي طالب، صمم النبي صلى الله عليه وسلم على الهدف واحد اللي هو دعوة التوحيد، ما غير النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعد ذلك إغراءات، أتويل بن عتبة الرضيعة وعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت تريد مالا أعطيناك من المال ما تريد، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد امرأة فزوجناك من أجمل نساء ومن أشرف نساء العرب، ما تريد مال منصب نساء، وفر كل الأمور هذه. النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم مفصلت من بداية فصلت إلى قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هدف واحد. أتى ملك الجبال عند أولي النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أتى ملك الجبال عند قرن الثعالب فقال يا محمد إن الله أرسلني إليكم، ما كان ملك الجبال نزل قبل هذا، قال أرسلني إليك فإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين على بني عبديالين في منى، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يخرج من أصلابهم أناس يقولوا لا إله إلا الله، دعوة التوحيد. ما غير الهدف، هدف واحد، مصمم النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة الآن على هدف واحد. لما فتحت مكة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كان مصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهدف، فقال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب. أول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تحقيق لهذا الهدف، إلى أن حقق النبي صلى الله عليه وسلم هدفه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على الهدف. مثال ثالث، في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة على التركيز على هدف محدد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة عندما ضاقت الأمور بالمسلمين، أوضاع يعني تحقق كأنها سيئة، أسوأ الأوضاع، 12,000 من الكفار، غدر في يهود، غدر المنافقون، وتجمع 12,000 مع الصحابة 2,000 فقط، وضع يعني مريب ومخيف، وكل مجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم، عركه اجتمعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لخبر القوم، ما قام أحد من الصحابة، من الصحابة المجموعات، كان مجموعة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها الوكر ولا عمر، كان فيها حذيفة، قال ما يأتي لخبر القوم، ما قام أحد، فقال يا حذيفة قم فأتي لخبر القوم، ولا تحدث حدثا، يعني لا تسوي شيء، فقط استكشافية كما يقال، هاي سرية استكشافية بكون واحد استطلاعية، روح بس لا تحدث حدثا، هدفك شيء واحد، تستكشف والله، تأتي بخبر، ائتني بخبر القوم فقط، وضمن له الجنة. خرج حذيفة انسل بين المشركين، قال رأيت أبا سفيان يدفئ ظهره، يعرض ظهره النار، ليلة كانت باردة والريح كانت قوية وشيك برودة، إذا أسمعين ريحة وجنودة لم تروها، كان الله ما تعلمه بصير. يقول فأخذت سهمي وجهت إلى أبي سفيان يعني قتله، فتذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الهدف، هدف اللي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغير الهدف، إياك أن تغير هذا الهدف، صمع الهدف الذي أرسلت إليه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، يقول فأرجعت السهم في كنانتي ثم رجعت، لو أن قتل أبا سفيان لتغير وضع تماما، لكن صمم على الهدف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. فكانت هذه النتيجة في نفس اللحظة، قال أبو سفيان قوموا الآن، أبو سفيان يتكلم، ولو قتل أبا سفيان من الذي يأمرهم الآن بالرجوع؟ لاستمروا في الوضع اللي هم عليه، وربما هزم المسلمون في هذه المعركة، لكن أبو سفيان هو الآمر الآن، هو قائد الجيش، فأمرهم بالرجوع، قال فإني مرتحل، اللي مرتحل ارتحل، قال لي فإني مرتحل، ضرب الدابة وقامت الدابة وارتحل أبو سفيان، لو اقتله قبل أن يأمرهم بهذا لتغير الوضع تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم على تصميم أهله. في المقابل ينظر عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة في البداية تصميم أهله، وما يغير الصحابة والصحابة من الأهداف، عندما غير واحد من الصحابة الهدف غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغيرت الأوضاع تماما على المسلمين. ويستمع عبد الله بن جحش، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في سرية مع 2 أو 3 مع مجموعة كان في بداية الهجرة، بحيث ما يتعرضون لقريش، فقط يأتون بأخبار قريش، يذهبون عند مكة ويأتون بأخبار مكة إلى المدينة. لما ذهب هناك رأى عبد الله بن جحش 2 من المشركين أتوا للدخول في الحرم، وكان في آخر يوم من شهر الحرم، أراد الدخول في الحرم فقتلوه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقط سرية استطلاعية، لا قال لو دخل الحرم ما نستطيع أن نقتله، فقتلوه وأخذوا المال الذي معه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثارت ثارت قوي، ثارت ثارت العرب، وين يحترمون الشهر الحرام؟ وين العرب والمسلمين يحترمون الشهر الحرام؟ ما الاحترام، ما يذوق الشهر الحرام، وذاك ثارت تعيرتهم فعلا. الأوضاع أصبحت مسيئة، الأوضاع سيئة، انقلب الحال عندما تغير الهدف. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال ليسلمك على الشهر قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي كبير من الكبائر، فعلهم كبير من الكبائر. ثم قال الله عز وجل وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، لكن قضية أن فعلها كبيرة من الكبائر. خيرك الضاع الآن فعل المسلمين، ما يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن عندما غيروا الهدف عليه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت الضاع. في غزوة أحد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الرماة، خاطب الرماة لا تغيروا الهدف، هدف واحد، ارموهم، لا تجاوزوا هذا المكان أو لا تتخلوا عن هذا المكان، سواء انتصرنا أو هزمنا أو الدائرة علينا أو الدائرة لنا، إياكم أن تغادروا المكان. هدف واحد، صمم على الهدف. لكنهم ما صمموا على الهدف هذا، وعندما تغير الوضع وتغير الرأي، عندما رأوا نصر المسلمين والغنيمة فنزلوا وتركوا الهدف، تغيرت الأوضاع وهزم المسلمون. أراد الله عز وجل أن يعلم الصحابة على هذا الهدف، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، فعندما تغير الهدف حصلت الهزيمة. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى أن لابد من أن تصمم على الهدف حتى تحقق هذا الهدف وتنجح في تحقيق الهدف. النقطة الثانية، إذن صمم على هذا الهدف، لا تغير رأيك في هذه المسألة. النقطة الثانية الثبات والصمود، يعني لا تتراجع، لا تخاف مهما اجتمعت عليكم، لا تخاف، لا تتراجع، لا تترك الهدف، استمر في الهدف. المسألة الأولى تصنع هدف، لا تغير رأيك نظر الهدف هذا وما يتوجه الهدف هذا ثم ترى أمر ثاني تتركه، لا، وإنما استمر على هدفك. النقطة هذه صم حتى لو أصلت بالمصائب فصم على هدف، أي لا تتراجع واصمد واثبت. فإذا الثبات والصمود، استمر في المطالبة بهذا الهدف ولا تتراجع مهما اجتمعت عليك الأمور. وهذا حصل في العهد المكي، عندما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد عذب الصحابة، ما تراجعوا، ثبتوا وصمدوا. هذا بلال يعذب أحد الأحد، ابن مسعود يضرب، عمار تقتل أمه أمامه ويقتل أبوه، خباب، صهيب تأخذ أمواله، ومع ذلك ما تراجع. أخذ مال صهيب قال أعطيني هذا المال كذا، وقال والله لا أعطيك حتى تقول نبعث، حتى نبعث، فقال والله لا تبعثن، لا تموتن ولا تبعثن. ثبت وصمد وما تراجع، قتل من قتل من الصحابة ياس وسمية وما تراجع، ضيق عن الشرع الذي طالب ما تراجع، أتى خباب أخذ يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ما تراجع. النبي صلى الله عليه وسلم يثبتون على ما قال، والله لما أتى قال يا رسول الله تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فقال الله إنه كان يكتفي من كان قبلكم فيحفر له ثم يوضع ثم يدفن ثم يوضع النشاط على مفرق رأسه ثم يشطر الشطرين، ما يرده ذلك عن دينه، لكنكم قوم تستعجلون. اثبت واثبت لا تتراجع. كانت النتيجة ما هي؟ انتشرت راية التوحيد وانتصرت هذه الراية ورفرفت على الكعبة راية التوحيد. في غزة حنين عندما دخل المسلمون في الوادي، وادي حنين، فأصابتهم السهام والحراب من كل ناحية، فر المسلمون وفر المسلمين في الفتح، فإذا فر مجموعة من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وصمد وما تراجع، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثقيف وهوازن، وهل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب على بغلته، مستمر حتى يقول عباس كنت، وخفف من سرعة بغلة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة انطلاقه بين الكفار وبين المشركين وحده، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم، الآية تهام كل ناحية، وأتت هوازن وثقيل بقوته، النبي نزل عن بغلته ورفع سيفه وقال النبي لكن الله يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت، عندما ثبت اجتمع الصحابة، قال العباس يا عباس يا عباس، نادي أصحاب السمورة، نادي أصحاب سورة البقرة، فأخذ العباس ينادي وكان صوته جهوريا، قال يا أصحاب السمورة يا أصحاب سورة البقرة، وين أصحاب السمورة؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. فالآن تذكر وقال يا لبيك يا لبيك، أن يجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم 100 أو 120 تقريبا. ثم رجع الصحابة بعد ذلك وحصل النصر، عندما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وصمد بفضل من الله عز وجل كانت هذه النتيجة، فتحقق الهدف في نهاية الأمر. مثال ثالث، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علم الصحابة على الموضوع هذا الثبات والصمود كما مر عليه كذلك عندما قال لعثمان رضي الله تعالى عنه في حديث الإمام أحمد قال له إن الله مقمصك بقميص فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تفعل إن الله مقمصك بقميص إلى الخلافة فإن أرادك المنافقون على خلعه من اجتمع عليك لا تفعل أثبت أثبت واصمد على ما أنت عليه ولا تتراجع لا تخلع هذا القميص إن الله مقمصك بقميص فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تفعل فعثمان فعل حوصر وهددوه بالقتل حتى قال عثمان رضي الله عنه يقتلونني لما يقتلونني والله إني ما قتلت نفسي بغير حق ولا زنيت في جاهلية ولا أسلام وما ارتدت عن ديني فلماذا يقتلونني وعلمهم سيقتلونه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشهيد اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة على بلوى تصيبه فإذا قال إن الله إنا يراجعون الشاهد من هذا ثبت وصمد وما تراجع علمه النبي صلى الله عليه وسلم يصمد أنه يصمم على الهدف وما يلتفت ثم لا يتراجع وأن تعرض من نوع المصائب تعرض إلى عذاب تعرض إلى عوائق عليه أن يثبت ويصمد وما يتراجع كذلك إن كان لك هدف عليك أن تثبت وتصمد ولا تتراجع واستمع حتى وتعرفت لما تعرف عليه من منا ما يتعرض المصائب وما يتعرض المشاكل كل واحد فينا يتعرض المشاكل والمصائب والهموم والغموم والأحزان بلاوي كم منا يتحمل مثل هذه الأمور أو يتعرض مثل هذا في واحد ما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق تعرض المصائب وتعرض الإيذاء وتعرض للتعذيب وتعرض لكن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان عندك هدف في الحياة عليك أن تثبت على هذا وإن تعرضت المصائب الناس أصحاب المراكز وأصحاب كذا يتعرض المصائب وما هذا يثبت إلى أن يحقق غايته النقطة الثالثة اللي هو المعنويات العالية رفع المعنويات وهذا كان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم رفع المعنويات رفع معنويات الصحابة رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر عندما التقى الكفار والتقى قبل هذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس قال كأنك تعيني يا رسول الله قصع المعاذ قال أجل قال فإنا قد آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق فسر يا رسول الله على بركة الله فوالله لأخذت لنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله أن يقر عينك أي بما ستراه منه فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان هذا مصرع فلان كل هذا رفع معنويات الصحابة ولذلك عندما التقى الصفان وقتل حمزة وعلي وحارث وابن حارث هشام بن حارث قتلوا عتبة الربيع وشيء الربيع وابن عتبة التقى الصفان قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضوها السماوات والأرض رفع معنويات قال عمر بن حمام عرضوها السماوات والأرض قال أجل قال دخن دخن قال عمر الحمام دخن دخن قال ما حملك على أن تقول دخن دخن قال رجان أكون من أهلها قال فإنك من أهلها إنك من أهلها فخذ ثمرات وأكل قال الله إن بقيت حتى أكلها التمرات إن الله الحياة طويلة رفع المعنويات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من هذا مثل في غزوة أحد مطاردتهم بعد انتهاء الغزوة طاردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد رفع معنويات الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة الخندق عندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم معنويات كامرة علينا قال أعطيت مفاتيح الشام أعطيت مفاتيح فارس أعطيت مفاتيح اليمن وفي عمرة القضاء عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم خذ يعتمر عمرة القضاء الآن لحظة الصلح فترة الصلح هذه كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن كتف الأيمن لرفع معنويات الصحابة لإظهار بأن معنوياته عالية معنويات المسلمين عالية فكشفوا عن الكتف الأيمن ثم رملوا في الأشواط الثلاثة الأولى لإظهار قوة المسلمين كل هذا من باب رفع معنويات الصحابة وإظهار الأمر الكفاية بأن معنوياتنا عالية نحن مسلمون معنوياتنا عالية ما انخذلنا ولا ضعفنا ولا استكنا كل هذا رفع المعنويات والإظهار الإظهار بأن معنويات عالية ومن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا رفع معنويات الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس عندما رجعت مع باقي المسلمين من الهجرة إلى الحبشة في المدينة هم في المدينة في السنة السابعة من الهجرة رجع المهاجرون من الحبشة إلى المدينة رجعوا إلى المدينة فكان ضمن الذين رجعوا جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس زوجه ومجموعة من الصحابة فقال عمر بن الخطاب من آل الحبشية خاطب أسماء بنت عميس يا آل الحبشية قال فجل قال له نحن أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم احنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكه وهاجرنا معه، بقينا مع سبع سنوات في المدينه، نحن اولى برسول الله منكم، انتم وين كنتم بالحبشه؟ قالت والله لا اذوق طعام حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما اذوق شيء حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم، لبست جلبابها وتوجهت الى النبي صلى الله عليه وسلم بجلبابها، وانطلقت ما سلفت لا يمين ولا شمال، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله نحن البعداء، نحن المطلوبون، نحن كذا، الى هو هاجرنا الحبشه وانت معهم يا رسول الله. قلت فقالت عمر رضي الله تعالى عنه، قال نحن طلبنا وابعدنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواسيكم، ويواسي الحزين، ويواسي المهموم، ويواسي الضعيف، ويواسي كلنا، نحن ما في احد يواسينا من الخلق، ولا انفع براي هذا، انتم اولى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتكت النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هم ليسوا اولى بي منكم، وهم هم اولى بي منكم، وانتم لكم هجرتان، لكم هجرتان، لكم هجرتان. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع في اصابه ميسر عمر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم لستم بي اولى به منا، ونحن لنا هجرتان. رفع النبي صلى الله عليه وسلم معنويات الصحابه رضي الله تعالى عنهم، يعلمهم رفع المعنويات. فسكت عمر رضي الله تعالى عنه. وثابت بن قيس عندما نزل قول الله عز وجل، يعني النبي كان يستخدم الطريقه هنا الصحابه رفع المعنويات حتى ما ينخذل الانسان وما يتخاذل. عندما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون.
يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم.
فجاء ثالث من قيس بن شماس بيته وهو يبكي وما يفارق البيت، سأل لي صلى الله عليه وسلم أين هو؟ ما نشوفه المسجد. قال صلى الله عليه وسلم بيته يبكي ما يستطيع الخروج. لماذا؟ قال يقول قد حجط عملي، أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي صلى الله أخبروه بأنه من أهل الجنة، وهم من أهل الجنة ما حبط عملي. فذهب وأخبره بهذا، رفع معنويات الإنسان متخلق، أرفع معنوياته. رفع النبي صلى الله عليه وسلم معنويات ثابت من قيس بن شماس، وفعلا تفعل معنويات بعد ذلك رجع ثابت من قيس. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقال القرآن، لأن الإنسان اللي ما يقرأ القرآن أو يقرأ القرآن متأثر يجد حرج ويشعر بإحباط وربما ما يقرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتأثر فيه له أجران، مو أجر واحد، نص أجر، لا أجرين، يعني أجر كامل وأجر ثاني بعد ضعفه، حتى يرفع المعنويات ويتوجه متأثر في القرآن، وما يقرأ القرآن يتوجه قلبه حتى يحصل على أجرين، حتى ما يتخاذل. فهنا رفع المعنويات. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن اجتهد أخطأ فله أجر، لأن أحيانا الحاكم هو القاضي، أنا احتمال أخطئ لا ينأوزين لا تسلموني القضاء، ما أقدر على القضاء، أنا احتمال أخطئ في القضاء ما أعرف أقضي، فخلاص تكوني وكذا ما أقدر. قال لا له، له أجر، يجتهد له أجر واحد، أجر حتى لو أخطأ، لو أصاب له أجران، والأخطأ له أجر، يعني ما عليه أثم. يرفع المعنويات، لو كل إنسان ترك هذا كيف؟ إذا يقضى بين الناس بالعدل، ولكن يجتهد في مثل هذا، كل هذا رفع المعنويات، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم معنويات الصحابة. هذه النقطة الثالثة وهي مسألة رفع المعنويات، إذا النقطة الأولى تصميم الهدف، الثانية الثبات والصمود وعدم التراجع، النقطة الثالثة رفع المعنويات لرفع الهمم. النقطة الرابعة، هاي الثالثة، النقطة الرابعة لا تلتفت إلى الأشياء التافهة ولا تلتفت إلى الصغائر، أمور صغيرة لا تجعلك تنتكس وتترك الهدف الأصلي الأساسي من توجه له، تأتيك صغائر وشواغل وأمور توافه تنتبه لها وتترك الهدف، لا تفعل هذا، لا تلهينك هذه الصغائر وهذه التوافه والأمور التافهة عن الهدف الأساسي، التفت عنها ولا توجه لها. ولذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه، وأخذ يعلم الصحابة في كل أبواب الدين تقريبا على هذه القضية هذه. لا تلتفت إلى الصغائر ولا تلتفت إلى الأمور التافهة حتى ما يضيع الهدف الأساسي اللي أنت أتيت من أجله أو سعيت له. من ذلك تطليق الزوجة حتى في الطهارة، تطليق الزوجة حال الحيض، تطليق الزوجة حال الحيض، لا تطلقها حال الحيض. لماذا؟ يعني المرأة في فترة الحيض أو قبل حيض ثلاثة أيام إذا واحد أهله شافهم تكلم كلمة ردوا عليه كلمتين وشافوا وضع غير طبيعي يقول لحظة لحظة كم يوم بقعد الدورة؟ من متى الدورة دي؟ بقى ثلاثة أيام؟ لا خلاص معروف السبب، اسكت مش لين القضية ترد عليك وترد عليها وتثور الثائرة تصل مرحلة الطلاق. لا اصبر ترى وضعها وضع طبيعي فلا تلتفت الأمور، هذا أمور تواتر. لحظة غضب الإنسان لحظة غضب وما يتلفظ الألفاظ أو لحظة نرفزكم تنرفز أعصابه غير طبيعية يتلفظ بعض الألفاظ. لذلك هذه أمور تواتر لا تلتفت لها، لا تجعلها تقضي على الحياة الزوجية على الأبناء وعلى العلاقة الزوجية سنوات دامت على أمور تواتر، لا تلتفت إلى مثل هذا. نشاط هرمون متغير وأوضاع متغيرة خلال الفترة هذه، وإذاك حرم الشارع الطلاق فترة الحيض. عندنا عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال له النبي صلى الله عليه وسلم راجعها، ثم مره النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى عنده إلى أن تطهر ثم تحيض ثم بعد ذلك إن شاء أن يطلقها في فترة الطهر الجديد، هذا أمر آخر. ولكن ما يجوز له أن يطلق خلال فترة الحيض، لأن احتمال ربما تخطئ فلا تلتفت مثل الأمور هذه فتقضي على هذه الزوجية بسبب التواتر هذا. وكذلك نفس المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال لا يسرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر، إذا كره منها خلق فحرضها خلق آخر. لا تجعل هذه التوافه تجعل حياة الزوجية تنتهي في مسائل ما تسوى، مسائل كما يسمى الصغائر أتني بماء أتي إن شاء الله يلا ما تتمطط في هذا وما أجلسه ما جبت ماي لا ما بجيب وكذا ولا خلاص قال لها انت طالق علاش على ما تجيبك مع حال زوجيه تنتهي سنوات 10 سنوات 20 سنه تنتهي على كاس ماي ذي الحسنات كلها راحت مقابل الخطا هذا؟ انت ما تغطي في حق ربك؟ ما تذنب؟ ما تقع في الكبائر في علاقتك مع الله عز وجل في الصغائر؟ انتهيت العلاقه في مساله ماي ولا شرب ماي ولا راح عدل المكان ولا فتش الباب ولا صك الباب ولا اعطيني كلينكس؟ فانتهي المسألة، العلاقة الزوجية تنتهي في مثل هذا، ويتفرق الأبناء ويتربي هذا ويتربي هذا كلها على المسائل ما تسوى. وقال لا يفلك مؤمن مؤمنة إن كري منها خلقا رضي آخر. ومن أمثلة هذا ما حصل في غزة خيبر. في غزة خيبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا رجل شجاعا يقاتل اليهود بقوة وبشجاعة وما يخفى معه شيء لا شارده ولا وارده إلا وقطعه، ما يخفى معه شيء. تتكلم فيه الصحابة وأثنى على قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. يقول أحد الصحابة يقول فحصل في قلبي شيء، واحد جاء في سبيل الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار، حصل في قلبي شيء، قلت لا أتتبع النهي نشوف عاش قصته. تبعته يقول فجرح جرح جرح فأخذ السيف فجعله في صدره، ضرب السيف جعله في صدره لأن تحامى عليه أو تحامل عليه لأن خرج من ظهره على جرح. تفعل نفسك مثل هذا أعمالك إذا قدمتها تقتل نفسك في نهاية الأمر، على شيء ثالث على جرح، جرح انتظرت يوم يومين ثلاث خلاص يطيب الجرح ويبرأ الجرح ما تصبر، على شيء ثالث قتلت نفسك غيرت الهدف تماما في مثل هذا العمل الصغير أو العمل التافه، فقضيت على حياتك وأهلك حياتك وقتلت نفسك. ولذلك قال لا تجعل الصغيرة أو الصغيرة هذه التوافه تقضي على هذا العمل العظيم، فما هي إلا زمن بسيط من التراشة هالشيء هذا التراشة أو الصغيرة أو أعني هذه المصيبة أو هذا الأذى التراشة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هم أراد يعلمنا على القضية هذه بأن هناك توافه لا تجعلك تشغل نفسك وتشعر بالإحباط وتشعر بهذه التوافه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، أنا أخطأت والله أنا أخطأت أنا صرت منافق أقع في مثل هذا وأقع بهذا وأقع في الأمور هذه. قال لا كل بني آدم خطاء، خير خطائي التوابون، الأهل يقول خير خطائي التوابون. فإذا هذه التواب أو هذه الصغالة فقع في راجعك تقضي على دينك وعلى توجهك التام توجه إلى الله عز وجل والدعوة كذا بسبب أنك وقعت في معصية، ولك لا أنا ما أصلح أحضر الديوان ولا أصلح أحضر الديوان ولا أصلح أني أرافق المجموعة الطيبة هذه لأن أنا أقع في هذه الأمور فأترك هذه المجموعة. عمل تترك هذا العمل العظيم وحضور الدروس وحضور البرامج وحضور ذكر الله عز وجل وحضور الصلاة كله من أجل هذا العمل اللي أنت وقعت فيه. ويوقع النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطاء أنت والله. ومرات تعليق في الحلقة يرى بأن فعل أمور أضاء تحصل أمور صغيرة ما تسوى توافه لكن تسبب مشاكل عظمى. من ذلك حرب البسوس. حرب البسوس بين قبيلتين عربيتين من أجل ماذا؟ من أجل ناقة. ناقة عجوز رفعت في حمى ملك من ملوك العرب فقتلها الملك. قال كيف تستأذن إذني؟ فأتى رجل من أحفاد العجوز فقتل الملك. فثار بين قبيلتين عربيتين قبيلة من القبيلة الأخرى قتال مستميت قتل فيها المئات. أنا قتل ناقة الملك قتل ناقة قتل مئات النفوس ما تسوى. حرب داحس الغبراء على خيرين ما بين رجل من قبيلة عبس واحد من قبيلة ذبيان. وهذا من قبيلة عبس حب ينافس هذا رجل من قبيلة ذبيان. خيلين داحس الغبراء نافست خيلين أخريين. فواحد من أصحاب من قبيلة ذبيان تعرضوا للخيلين حتى ما تسبق خيل داحس والغبراء. لا داحس تسبق والغبراء تسبق وإنما الخيل الأخرى هي التي تسبق. فعين صاحبها فثار ثابين قليلتين واستمرت الحرب 40 عاما 40 سنة استمرت الحرب بسبب خيلين هذا تعرض الخيلين حتى يمنعها أن تسبق. ثوافة تؤدي إلى القتل وتؤدي إلى سفك دماء وإلى العداوات 40 سنة على خيلين ما يسوى. لذلك كما قال إذا كنت يعني صاحب شركة لا تنقض الاتفاق على شيء تافه. إذا كنت عندك صاحب وعندك أخ لا تقطع العلاقة بينك وبينه لاستمرت فترة طويلة وكذا من أجل أن أخطأ عليك خطأ غلط عليك ولا تكلم حقك وتنتهي العلاقة. 10 سنوات 20 سنة علاقة طيبة ما في حسنها انتهت بسبب أنه صب عنك يوم ولا تكلم عنك يوم ولا كذا ما تسوى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كره منها خلقا رضي آخر. وذلك حتى فعل مرة يعني كان قاعد عند مكة أو عند الكعبة عند الحرم وسمع الله يفضل الجن أي خاطب أي خاطب زوجة يقول فتح الباب الله قال صلى على النبي والخطيب يخطب. فعل مرة يعني كان قاعد عند مكة أو عند الكعبة عند الحرم وسمع الله يفضل الجن أي خاطب أي خاطب زوجة يقول فتح الباب الله قالت صلى على النبي والخطيب يخطب خطيب الجمعة كيف صلى على النبي؟ قال لما ينصلي على النبي أنا كفرت بالنبي. افتح الباب أحمد غلط أنا شنو افتح الباب أنا كفرت بالنبي افتح الباب أنا فتحت الباب وعدم فتحت الباب. فلذلك لا تتج إلى التوافه. هل الأمور فتحت الباب ما فتحت الباب تقع في الكفر من أجل فتحت الباب؟ فلذلك هناك عوائق وهناك مصائب وهناك حتى تستمر الحياة لا تلتمس هذه العوائق ولا تتجاوب مع هذه المصائب وإنما تجاوز عنها ما كانت مررت عليها حتى تستمر هذه الحياة. ولذلك كما يقال لا تسخر طاقاتك فلا تسخر وقتك ولا طاقاتك في كما يقال بالحماقات. طاقتك وقتك تصرفه في الحماقات وينتهي الهدف حتى ما تحصل على الهدف ولا تصل إلى هذا الهدف. وهذه الأمور يعني قد تكون نسبية. الصغائر ممكن في فترة كنيه صغائر لكن إذا قامت بأمور أخرى تعتبرها صغائر. وخاصة من الإنسان فرضا له طبع معين تعتبر صغائر في حقه أو ربما يتجاوز عنه في مقابل مصلحة الكرة تعتبرها صغائر. في قضية نسبية مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مريسيع فقال عبد الله بن أبي والله ما نحن هؤلاء إلا كما قال قائل سم من كلبك يأكلك لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم ما استفق له. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصى عبد الله بن أبي ارتد ارتداد واضح زندقة واضحة لكن مقابل مفسدة كبيرة جدا تحصل للمسلمين خاصة الأنصار. ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أرى يحقق الهدف. تحقق الهدف في نهاية الأمر كل الأنصار قامت على عبد الله بن أبي. ثم حتى أتى ابن عبد الله بن أبي وقال مستعد أن أقتل أبي. قال للنبي صلى الله عليه وسلم نقتل أبي يا رسول الله إن أردت رأسه جعلت رأسه بين يديك راك لا تجعل أحد من المسلمين يقتل لأن إذا قتلها أثأر لكافر من مؤمن أقتل مؤمنا من أجل كافر. فتحقق الهدف النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إلى كلام عبد الله أصاب عن الكبر لكن ما التفت إلى كلام عبد الله بن أبي قال دعها تمر دعها الأمور هاي تمر حتى تحصل على الهدف. إذن هذه النقطة الرابعة قال لا تلتفت إلى التوافه وإلى الصغائر مقابل هذا الهدف العظيم الذي تسير عليه. إذا النقطة الأولى التصنيع على الهدف وعدم التغيير، الهدف الأمر الثاني ثبات الصمود عدم التراجع، الأمر الثالث رفع المعنويات وبث المعنويات، الأمر الرابع اللي هو لا تلتفت إلى التوافه. وكثير إخواني أحيانا خاصة في الحياة يعني أهداف كثيرة ما تتحقق بسبب الإنسان يلتفت إلى الصغائر. حين ماشي العمل ماشي وكذا لا قال لي الكلمة هذه والكلمة لا أرد عليها بعشر، وأنت ماشي الحين طريق معين تحط هدف معين دعوة لا خليك من الدعوة خليك أنا أعرف شو أردي، الموضوع يتغير، الدرس يتغير، المجموعة تغير بسبب كلمة هذا قالها ولا فلان رد هالكلمة ولا ما تسوى، تجاوز عنها ما كان حصل، تروح أنت اعتذر له ويعرف حقك يقول يا فلان كان خلص عليك سامحني.
إذا كنت في كل الأمور معتبا،
إذا كنت في كل الأمور معتبا صديقك
لم تلقى الذي لا تعاتبه،
لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه،
فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب
مرة
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان معنا صدر متقابلين. الله عز وجل يجزيك إياها يعني الفتح من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يجزيك إياها إيمان وخير وبركة وراحة نفسية لكن تصبر لله تبارك وتعالى، لا تجعل في مسألة صغيرة تحاسب عليها وتنتبت لها وعندك هاي كبيرة وقعت وما عندك شغل لها القضية هذه، ما تنتهي من الأمور هذه، تجف عنها وأكمل الطريق. النقطة الخامسة إيه لابد من التضحيات حتى تحقق الهدف، لابد منك تضحي وتحقق هذه بلا تضحيات كما يقال الطريق مفروش بالورود ما يحصل هذا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهنا يفتنون، ما قد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، طيب مو نفوس بالورود بل طريق ربما موحش في البداية، لكن بعد ذلك الله عز وجل سهل هذا الطريق. أم حسبت أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم بأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
لازم التضحيات، لا تتوقع أنك تصل إلى هدف بلا تضحيات. لازم مصائب وتضحيات وكدر وهم وحزن وإيذاء وقتل وتعذيب لابد. وهذا طبعا أمثلته كثيرة جدا في أحد المكتبة ما سمعنا في العذاب النفسي، سواء عذاب بدني للنبي صلى الله عليه وسلم عندما خنق النبي صلى الله عليه وسلم، أو بصق بين يديه، أو جعل على ظهره سل جزور والأوساخ جعل على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أو العذاب المعنوي الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكهانة والكذب، أو مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم أو تحذير الحجاج من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الطرد كما حصل من قبل أهل الطائف. يعني الأمور هذه من التوحيات، أشرف مخلوق تعبر من هذه التوحيات. أوذيت فلاه وأن يؤذي أحد، وخفت فلاه وأن يخف أحد. في غزة أحد ما حصل للمسلمين ما حصل، في غزة الخندق ما اجتمعوا عليهم، في صلح حديبية ما حصل لأبي جندل وأوذي وعذل أمام المسلمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة إلى التعليم هذا الحيوي كما يقال والفعلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان هيئة الصحابة للتعرض لمثل هذه التوحيات بإضافة الآيات اللي سمعتموها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا في غزة أحد، كان هي الصحابة لهذا، رأى في المنام أن بقرا تذبح أمامه، فأخبر الصحابة أني أريت في المنام أن بقرا تذبح، فأولتها 70 من المسلمين أو 70 من الصحابة يقتلون، 70 من الصحابة يقتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هي الصحابة احتمال تقتلون واحتمال مجموعة منكم تقتل، لكن ما يعني هذا الانهزامية. في غزة بدر قتل مجموعة من الصحابة، لكن معنى هذه غزة أحد راح يهزمون يقتل ربما 70، لكن معنى هذا أنه راح ننهزم راح ننتصر بإذن الله تعالى نبذل الأسباب بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هي الصحابة للتوحيات، احتمال تحصل التوحيات وحصل التوحيات في بئر معونة وفي رعب وذكوان وكيف، فلابد من التوحيات للوصول وتحقيق الهدف. ولكن يعني ما أعرفكم، يعني الإنسان ما ينظر إلى المصيبة التي تصيبه فينسى الهدف، إنما عليه هذا. عندنا أتى الطفيل بعمر الدوسي قال يا رسول الله إن دوسا عصت أبت وعصت، فادعوا الله يا رسول الله عليها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قلت هلك الدوس، فقال اللهم اهدي دوس وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فأتى الدوس مسلما النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل التوحيات هاي، كفرت وأبت ومع ذلك ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تضحي حتى تصل النتيجة. لكن أنا قابل الصاع صاعين والصاع رد بصاع وهو ما يكسر راسه، قال لي اكسر راسه، تعال. هذا الانسان ما عنده هدف في الحياه، الانسان اللي يمشي اللي يسير بهالطريقه هذه كسر راسه اكسر راسه، صدع عني صدع عني، تعال معي اتعامل معه بالمثل، واحده بوحده ما تصير تحقق اهدافك، وخاصه كان هدف ثاني ما يتحقق. تجاوز، لازم التضحيات. اتى ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان ام ابي هريره تسبك، سبك يا رسول الله، تدعو الله على هدى النبي صلى الله عليه وسلم سبتني لما داعي. لا تزاول الهدف هذا، التضحيات كانت التضحيات يسب نكاف دع الله عز وجل له. فذهب إلى أمه فإذا هي تغتسل وكذا، ثم فتحت الباب وقالت أشهد ولا إله إلا رسول الله، بكى أبو هريرة عندما تفاجأ بهذا، أشهد ولا إله إلا رسول الله، بكى أبو هريرة انتبه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حصل كذا وكذا. فهذه التضحيات حتى تحصل على النتيجة. إذا هذه النقطة الخامسة، قال يعني لابد أن توقع هذه الخسائر فلا تلتفت إلى الخلف، مثل ما حصل حتى في غزة أحد كسرت رواعيس النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه، ومع هذا تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال خلاص ما راح أقاتل أنا وما كفاية، ولا فعل من التوحيات لتحقيق الغاية. بل بعد غزة أحد أرسل 70 من الصحابة وأرسل 10 كذلك في جهة، 70 جهة وعشر جهة، كل هذا الدعوة إلى الله عز وجل، ما تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا من التوحيات لتحقيق الهدف في الحياة. النقطة السادسة، انظر إلى نصف الكأس المملوء أو ثلثي الكأس المملوء. يعني ربما أصابتك هذه المصائب، ما في إلا مصائب. العمل اللي قمت فيه والهدف اللي صرت له ما تحققت منه إلا المصائب، ما فيه إلا دلاوي، ما فيه مصالح كبيرة حصلت. انظر المصالح، ابحث عن المصالح، انظر النصف الممنوع من الكأس، اثنان يقولون الكأس، واحد يقول رجل قال شنو هذا، نصف خالي ما في شيء، نصف هوى، والثاني يقول الله والله شيء زين، نصف فيه ماء، نصف فيه سائل، نصف فيه ماء أو فيه عصير، خلينا نصف العصير. ذاك ينظر بعين سوداء كما يقال، نظارة سوداء، بينما هذا ينظر بعين بصيرة، وعين بعين البصيرة فعلا، بأن هذا ينتفع منه، ينتفع بالنص الموجود. هذا ما يشوف له الكلر، وهذا يشوف المصالح والمنافع، هذا ما يشوف له المساوئ، ما يشوف له السلبيات، هذا يرى الإيجابيات. هذا المتفائل، هذا المتشائم، ولما الإسلام التشاؤم ومدح التفاؤل. ولذلك انظر إلى النصف المملوء، لا تنظر إلى النصف الخالي، فنظرت النصف تقاعست، ونظرت إلى النصف المملوء انطلقت واندفعت وتفاءلت بالخير. وكان الإسلام يعلمنا دائما على هالوضع، ذات عليك أن تتأمل، أن تطيل التأمل في النظر إلى نعم الله عز وجل الموجودة في هذا الأمر، سواء فيك أو في غيرك، تأمل نعم الله عز وجل الموجودة حتى تشعر بالتفاؤل وتنطلق وتستمر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنظر من هو أعلى منك. واحد غني أنت عندك 1000 دينار، شوفها عنده مليون، وين عنده مليون، وين أوصل له أنا؟ بقالي 999,000 حتى أوصل له، وين أوصل؟ ما أنت انظر من هو دينك. واحد دينك مطلوب، مطلوب مليون، مطلوب 1000، مطلوب 10,000، راح مختلف لبيت تمويل شراء لبيت ومطلوب 70,000 غير 70,000 طالب الحكومة، وأنت مطلوب 1000 ولا 2000، أو أنت عندك 1000 أو عندك 2000، قل الحمد لله عندي 1000 يكفينا، مو مطلوب، هات مطلوبين. فلا تنظر من هو أعلى منك، انظر من هو دونك، واحد اللي واقع في المشاكل، أنت أحسن منه الحمد لله. لا تنظر من هو أعلى منكم، انظر من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. تأمل لما تنظر من هو دونك، تتأمل نعمة الله عز وجل عنده الحمد لله. وإذا كان الإنسان كثر من التصخب ليذهب إلى دور رعاية، روح دور رعاية، ذهب إلى المعاقين، يروح مستشفى العظام ويشوف أوضاع الناس، الحمد لله والله بخير أنا بنعمة، وين أنا وين هو؟ انظر من هو دونك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. مو كان تشكي 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 ما عندك شغل بس شكوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننظر إلى النصف المملوء من الكأس، ما ننظر إلى النصف الخالي. ويقع النبي صلى الله عليه وسلم رأينا في الحديث لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. لا تنظر بس أمور السيئة اللي تظلم الزوجة وسلبيات الزوجة، انظر إلى حسناتها، يمكن ربما هي ما طاعتك لكنها طاعتك ونحققتك غرض، عفتك، لها طريقة معينة معاملة الأبناء، لها كذا، لها عفتك قلبها، عفتك روحها، عفتك كل الأمور هذه. لا تنظر فقط للسلبيات، انظر للإيجابيات، قارن بعد ذلك، إن كره منها خلقا رضي آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننظر إلى الإيجابيات ونغض الطرف عن السلبيات أو نصلح في السلبيات. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كانت عنده شاف، فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي إلا ربعها، فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة يا رسول الله ذهبت كلها وما بقي إلا ربعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها وما ذهب إلا ربعها، لأن هذا هو الباقي، صدقنا هذا الثلاث ارباع هذا الباقي وهذا يتضاعف. النبي صلى الله عليه وسلم اراد يعلمها تنظر الى النعم الموجوده، تطيل التامل في هذه النعم الموجوده. قال بل بقيت كلها ولم يذهب الا ربعها. واذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى تفاؤل في كل شيء، حتى بالاسم، حتى بالاسم حتى يتفاؤل، يعني لا تصدر الشيء، لا تصدر الايجابيه، حتى بالاسم الحسن تفاؤل. واذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما راى في المنام من قدم له رطب بن طاب، ابن ذهب إلى عقبة بن رافع، وقدم له من رطب بن طاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولها قال العاقبة لنا والرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة، ورطب بن طاب طاب أمرنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردتم لي بريدا فأبردوه حسن الاسم، حسن الوجه، حتى واحد يتفائل بالاسم الحسن، تفائل بكل شيء. لكن لا تحاول دائما تبحث عن نقاط سوداء كلها أبيض، لكن في نقاط سوداء قال والله ها في نقطة سوداء، وين الأبيض؟ ما رأيك فك الأبيض، ما رأيك النقطة السوداء؟ ومثال ذلك ما رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل بأنه تصدق يوم من الأيام بالليل، رجل غني تصدق بالليل، فلما أصبح قيل بأنه تصدق على زانية، هاك صدقت على زاني في شنو زاني قال أتصدق بالله تصدق عندما أصلح قال تصدق على سارق لا صدق على سارق عندما أتى الليل فاش تصدق فعندما أصلح قال تصدق على غني قال صدقت على غني فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الزاني أن تعف نفسه عندما تزني لأخذ المال خذت الآن المال بالصدقة عفت عن الزنا والسارق سرق من أجل المال الآن عندما أخذ المال عفى عن السرقة وترك السرقة لينظر إلى المصالح الموجودة والغني بخيل ما يتصدق أن يتصدق عليه استحية صح أن يتصدق بعد ذلك فانظر المحاسن لا تنظر المساوئ تبعت فقط على المساوئ انظر كما يقال نظارة بيضاء أو نظارة شفافة لا تفض نظارة سوداء ما ترى إلا السواد ومن ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر مع أبي بكر قال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت رجليه لرآنا وعند رجليه لرآنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك الاثنين الله ثالثهما وين نسيت الحسنة هي موجودة من الله عز وجل معنا انظر لها ترى الله عز وجل معك هاجرت في سبيل الله من أجل الله ما يقل معك انظر إلى الإيجابية العظيمة ما هي مفسدة هينة وسهلة لا تنظر إلى النصف الفارغ وإنما انظر إلى النصف المملوء ولذلك عمرو بن جموح فعلا يعني عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزة أحد منعوه أبناؤه من القتال مع المسلمين أنت أعرج كيف تقاتل فمنعوه أبناؤه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صلى الله عليه وسلم أرجيت تمنعني من دخول الجنة أرجيت تمنعني من دخول الجنة أنا عندي قدرة وعندي إرادة وعندي بصر وعندي يد وعندي كل فقط أرجع هاي تمنعني من دخول الجنة هذا شيء عظيم تمنعني من أرجع أنظر إلى النص الفارغ عندي نص مملوء فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقاتل عمرو بن جموح حتى قتل رضي الله تعالى عنه لذلك قال بأن يعني دائما أطل التأمل في ما عندك وفيما أكرمك الله عز وجل به وإذا كما في الحديث قال ثم لتسألون في الآية عندما أنزل الله عز وجل ثم لتسألون يومئذ عن النعيم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام عندما ذهب النعيم راح يتصور ثم لتسألون يومئذ عن النعيم يعني عايش في قصور وعايش بين الذهب والآلة والفضة والحلي وكل هالأمور هذه ورفاهية وحرير حتى تسأل بعد ذلك عن النعيم النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم من الأيام قد اشتد جوعه ورأى أبا بكر وعمر واشتد جوعهم وراهم أبو هريرة فانطلقوا بعد ذلك فدعاهم واحد من الصحابة فكان عنده شاة فأمر بها فذبحت وقدم لهم الشاة والماء فعندما شبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا النعيم الذي تسألون عنه لا تسألون يومئذ عن النعيم انظر هذا النصف منه ما قال والله احنا عيشت طعام ما عند يواعه يا الله لقينا واحد وكلنا ولا احنا يواعه وقطنا شيء وضعنا كذا وضعنا كذا لا انظر هذا النعيم هذا النعيم الكامل التام شبعت خلاص حقق النعيم هذا النعيم التام فانظر المملوء انت انت الحمد لله شبعت ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ علم الصحابه هذه النظره وهي النظره دائما ابحث عما تملك ما الذي تملكه فانظر اليه وتأمل فيه فالنجاح يكون في مثل هذا النظر مثل هذا التأمل لأن هذا ينقلك إلى النقطة الثالثة اللي بعدها النقطة كل نفسك وذاك أن بلال رضي الله تعالى عنه حبشي وأوذي وعبدي مملوك وشاور أبا بكر فاعتقه فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عندما هاجر إلى المدينة وماذا يفعلون في الأذان كيف ينادون إلى الصلاة بعضهم قال استخدم الناقوس بعضهم قال بوق مثل بوق اليهود وبعضهم قال يعني مثلها النار النصارى وبوق اليهود أو نشعل نارا أو كذا فأتى عبد الله بن زيد قال يا رسول رأيت في المنام أن غاية يقول لي قل كذا الله أكبر نفس الأذان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك ثم قال يا بلال قم فنادي بالصلاة قم فنادي بالصلاة الآن بلال ما يملك شنو عنده وهو من كبار أشراف قريش ومن كبار أشراف العرب ومن كبار الأحرار عنده مال غني ما عنده شيء جميل صاحب جمال ماذا عنده الأمور هي موجودة لكن ماذا عنده عنده صوت جميل عنده التوحيد وعنده صوت جميل فقال انظر إلى ما تملك انظر إلى النعمة أطل التأمل في النعمة التي تملكها واستخدمها قم تنادي بالصلاة راح نادي بالصلاة أصبح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا عمر رضي الله عنه أشراف قريش يقول عن بلال حبشي أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا عن بلال بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمعت خشفتها عليك تتقدمني في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك الجنة يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم كالخام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم في الجنة بلال إيه نعم فأطل النظر وأطل التأمل فيما عندك من الخير والنعمة واستخدمه وانتفع به. يعني هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علم بلال على هذا. محمد رفعت كما مر علينا كانت عيناها جميلة ثان، وهذا القارئ المشهور محمد رفعت كانت عيناها جميلة ثان، ولكن أصيبت عيناه وأصيب الكفاف وعمي وأصيب لجمال عينيه. الله عز وجل أراد محمد رفعت لو أن كان في عيناها جميلتان موجودتان لربما استغلها وربما حصلت مشاكل وراها حسن عين جميلة، ربما علاقات مع علاقات وكذا. لكن الله عز وجل نبه ووجه شيخ محمد رفعت إلى النظر فيما عنده من أكبر النعم اللي ربما تجعله قائدا في الدنيا ولما كان عليا في الدنيا عند الله عز وجل وعلى المسلمين كذلك. ما هو الصوت الجميل؟ فقد عينيه لكن عنده صوت جميل. عندما قرب صوته قيل بأن أول صوت بالقرآن يجهر به في الإذاعة المصرية كان محمد رفعت، وإلى الآن إذا محمد رفعت محمد رفعت أصبح شيخ على مستوى العالم كله، مستوى العالم الإسلامي. لأنه ما فقد عينيه، ربما انتبه إلى عينيه وما انتبه إلى الصوت الجميل اللي عنده، لكن الله عز وجل أراد أن يلتفت إلى ما عنده من النعم. شوف نعم يمكن عين الجنتياك عندك ما هو أفضل منه، عين شو تسوي فيه؟ تكون علاقة ولا تكون علاقة ولا تشوف ولا تدري ولا وبعدين، لكن لا عندك ما هو أحسن منه. فالله عز وجل هذا حتى ينتبه إلى ما هو أفضل وما هو خير. نفس الشيء الشيخ عبد الوهاب أبو الصمد، الشيخ عبد الوهاب أبو الصمد كان ممكن يدرس وحب أن يدرس مع ربعه، لكن أبوه رفض، قال لا ما تروح الإعدادية، ما تدرس، خليك هنا، يصير معي بالحقل. الله عز وجل أراد من عبد الوهاب أبو الصمد حتى يلتفت إلى ما عنده من النعمة العظيمة والصوت الجميل. فإله يقول خلاص ما أدرس الإعدادية، قلبي تقطع أشوف أصحابي يروحون الإعدادية وأنا في الإعدادية تقطع ما أروح. فقلت خلاص وقتي أشتغل مع أبوي في الحقل، وإذا فضيت أروح أقرأ عند الشيخ. وقرأ عند الشيخ وأصبح علم في العالم الإسلامي في قراءة القرآن على البصر على مستوى العالم الشرقي والغربي. لو تروح هناك ماليزيا وإندونيسيا تسمع صوت على الباسط كل مكان. لو تروح كانت نفس الشيء تروح أمريكا تشوف نفس الشيء صوت على الباسط. لو أن أبوه راح ليس العالية لا صار مثل أي واحد يدرس شنو بعدين، صار مدرس بعدين ولا صار مهندس ولا صار تاجر وبعدين خلاص مات راح كل شيء. لكن لا بقي صوت الآن بقي القرآن. فأطل التأمل فيما عندك من النعمة حتى تحصل على هذا. أعطاه النبي رباح ما هو أسود أعور أفقس أشل أعرج أعمى. يعني ما تقول لي يعني عنده واحد يقول كلها بلاوي عمى وعرج وأعور ثم أشل وصار مشلول بعد. يعني ما في شغل عنه، قال ما عندي شيء، قال له أروح انتحر أحسن. أصلا عانى العلماء المسلمين تلميذ ابن عباس أعطاه النبي رباح حتى قال ابن عباس أهل مكة تجتمعون عليه وعندكم عطاء، شو تسألوني عندكم عطاء روحوا سألوه هذا العالم. فأنظر ما عندك، لا تقول والله أنا فيني عيب وفيني كذا، لا تنسى ما كان العيب مو شنو، في واحد خالي من العيب، في واحد ما لي واحد خالي من العيب، كل واحد فيه شيء منا احنا من عموم الناس لابد. لكن لا تنظر دائما العيب ما تصل الهدف، انظر ما عندك من الخير ومن النعمة وأطل التأمل فيها ثم بعد ذلك استغلها حتى تصل إلى الغاية. حتى بعضهم يقول بين ظهر الشيب لا والله الشيب شيء زين شيء طيب، مثل ما يظهر القمر في الليل كذلك يظهر الشيب في الليل هذا شيء جميل. رجل يحسد قال زين، قال ناحية الحسد معناته أنا عندي أشياء جميلة وعندي أشياء كذا، واللي يحسدني هو اللي يتعذب بينما أنا مرتاح وأنا أنام مرتاح وينام في عذاب وفي النار. فلما يعني أؤذي نفسي وما أتضايق من فلان هو يحسدني أو فلان هو. فالصحابة حتى في المصائب، الصحابي غزة الخندق عندما تعرضوا ما تعرضوا له وقال وين؟ قال المنافقون أين؟ وين اللي واعدنا كنوز فارس والروم واليمن؟ والحين واحد فينا ما يقدر يتحرك مكانه يروح يقضي حاجته ما يقدر، سمعت قريش علينا بالليل، وين واحد من يأتي بخبر القوم ما حد يتحرك؟ يقولنا نحصل على كنوز فارس واليمن الشام. ما بقى المؤمن هاللحظة هذه، المؤمن هذه اللحظة نظروا للنعم الموجودة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قال الله عز وجل ما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
قال هذا وعدنا الله عز وجل. أخذ ينظر وين النعم الموجودة؟ إن هذا الصبر الذي أمرنا عليه حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هو غزوة للذين من قبلهم، أما حسبتم أن تتركوا لما أعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله زادهم إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
نقل والله سمعت الدول علينا وامريكا والدول والغرب على المغرب وعلى الشرقي وتحسب المسلمين حق على الحين قاعدين يسوون شيء، احنا خلاص وين الوعد؟ وين الوضع هذا؟ وين؟ فالله على ما وعد الله ورسوله لتقوم الدوله الاسلام لابد ان نتعرض مثل هذا حتى ننقل وننقل المسلمون فيعرفون دينهم ويرجعون الى دينهم حتى لا ينصرهم الله عز وجل. بل النقطه الاخيره مساله كن نفسك ولا تقلد غيرك. فاذا اطلت التامل لهذه النعم لا تقلد. نعم موجود استغلها لا تقلد الخير. وإذا قال ابحث عن نقاط القوة في نفسك حتى تصل إلى النجاح. قالوا قد يحصل حب بلا جمال. لا تتوقع الحب يحصل، ما يحصل حب إلا بجمال. لا، قد يحصل حب بلا جمال. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، حيث مسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها، قال ولدينها فضل ربك دين كيبت لك، أظهر بذات الدين فقد يحصل الزواج حب بدون جمال، لكن على ذات الدين أو لذات الدين فظهر بذات الدين تلك السلاف. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام الحب قد يحصل بذات جمال، أتى إلى ذاهب وهو كان مملوك، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم من خلف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري مني هذا العبد؟ مملوك من يشتري هذا العبد؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فمسح ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الظهر بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إذن تجدني كاسدا، تجدني عند الناس كاسدا أو تجدني كاسدا؟ قال ولكنك عند الله لست كاسدا، أنت عند الله من كاسد، إنك عند الله عز وجل غالي، أنت غالي، أنت مكانك. قد يحصل حب لا جمال. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيدة، اسمع وأطع وإن تأمر كان رأسه زبيدة، ما في جمال لكن ممكن يصير ملك ويصير أهو الخليفة، ممكن يصل وهو ما في جمال كان رأسه زبيدة، قال لا يصير يمكن يصير خليفة وأسمع وأطع فيمكن يتملك. هل نحن إذن كن نفسك فقد يحصل حب بلا جمال وقد تحصل مكان لإنسان وما فيه جمال. كذلك ما يتعلق كن نفسك لا تبذل خلاف شخصيتك، وذلك الله عز وجل حذر من هذا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل وما أنا من المتكلفين، لا تكلف وحذر من علاقة النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. ثلاث من خلال هذه شخصيتك، أظهر شخصيتك، الشيء الطيب في شخصية أظهر، لكن لا تتكلف وتصنع، هذا غير مقبول. بل قالوا كأن هذا فالي تصنع مو يتعلم حتى لا يتصنع، هذا كالقد تماما، مثل ما يقلد أو بغبغاء تقلد ما حد يقبل والكل يشمئز من التصرفات هذه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد حيث رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت هذه المرأة رجلين من خشب، تصنع، اتخذت رجلين من خشب وخاتم من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكن، خاتم حشته مسك ومثل كعب، مثل كعب لكن خشب طويل، وحشت هذا الخاتم مسكن وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدي هكذا حبك حتى تطلع الريحة، فنفضتها نفضتها حتى تطلع الريحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، يذكرها باب الإعادة، لا تكون كمثل هذه المرأة تصنعت تلبس خشب وتلبس كذا مثل أمورها حتى بس تجذب أنظار لها، هذا أمر غير مقبول. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلات، وقال مسعود لعن الله النامصات، لعن الله الواصلات نصف شعر مو شعرها لكن تصنع بهذا كأن هذا شعر، ويقول الله مسعود لعن الله النامصات والمتنمصات والفاجات والمتفلجات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات. فلا تصنع شيء مو موجود، لا تصنع، فغير مقبول أن تصنع مثل هذه الأمور. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور، يقول أنا وكأنه وتصنع وهو ما عنده، هلك المتنطعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطه يقول أنا عندي وأنا 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 وهو ما عنده، كلابس ثوب يزور، كأنه سرق ثوبين ولبسهم، مغتصب ثوبين، كان ثوبين يزور المتشبع بما لم يعطه. ولعن الخطاب كان إذا رأى رجل يتماوت ضربه بالدرة، قال ايش عجب؟ لا تقول عائشة رضي الله عنها رجل يمشي متماوتا، قالت الرجل عمر كان اذا تكلم اسمع واذا ضرب ارجع، يعني يمشي نشط الرجال، مثل متماوت يصلي كأنه متماوت، صلاة الرجال. قال الله عز وجل تماوت، شو تماوت هذا يدي الله عز وجل؟ ولذا قال عمر الخطاب من تزيى بما ليس فيه شانه الله، يتفنع شانه الله، يقلد كأنه يقلد. تعلمت قراءة جميلة وكيف نقرأ، لكن تقلد طريقة بحيث يصير فيه نشاز، وما نشاز صوتك من بلاي الماء كله نشاز مقبول يعني. واللي يمشي بطريقة مين الشتة، لكن يتصنع المشي هذا، يتحرك حركاته، شو دمية حركاته ما يسقط، لا يتحرك حتى يعني كأنه مثل فلان ويتحرك مثل هالطريقة هذه. لا سقطنا هذا يعني كل قد تمامك الضوء، فكن نفسك لا تقلد غيرك. وليده عندما قال مسيلمة قال لي أبي بكر أو لي عم بن العاص تعال اسمع اللي عندي من القرآن نزل عليه، يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين للماء أو تشربين ولا الأرض مشغول. فقال والله، قال عبد الله صلى الله عليه انك تعلم يا مسيلم اني اعلم انك تكذب. هذا الكلام هذا يا ابو ذئب العين نقطة ما تنقينا، هذا الكلام هذا القران. قال ابو بكر والله ما خرج هذا من ال، هذا ما خرج من ال، ما يتكلم به الا ما يتكلم به الاله. كان شو الكلام هذا يا ابو ذئب العين؟ ولذا مما يتعلق في كل نفسك قال افعل ما تجيده وما تعرفه، اللي بقدرك افعله ولا تتكلف ولا تقلد. فلذا قال افعل ما تجده وما تعرفه، يكون لك الأمر التام. وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100 درهم، واحد فقير ما عدل درهم، واحد عنده 1000 درهم هل تصدق الدرهم؟ سبق 1000 درهم. هذا عنده 1,000,000 درهم تصدق بـ1000، هذا ما عنده درهم تصدق بـ1000. فاللي عنده هذا عنده درهم تصدق، كان الأجر كامل كذاك الذي تصدق 1,000,000، عنده 1,000,000 تصدق 1,000,000. فإذا أنت تبذل الأمر بيدك، قال لي الأمر بيدك، لا تصنع ولا تكذب ولا تسلف، لا، عندك درهم تصدق درهم لك الأجر الكامل، كل عنده 1,000,000 تصدق 1,000,000. فلذلك افعل ما تجيده وما تقدر عليه، ويكون لك الأجر الكامل والتام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء، رجل آتاه الله مالا فينفقه في هلكته بالحق، ورجل آتاه الله علما يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية آتاه الله القرآن. قال رجل لو عندي ما عندي فلان لأنفق كما أنفق، لو عندي مثل هذا لأنفق كما أنفق. قال هما في الأجر سواء، ثم قال لا حسير اثنين، وإنما قال اثنان هما في الأجر سواء، رجل آتاه الله مال فينفق على هلكته بالحق، فقال لو عندي ما عنده لتصدقت، قال هما في الأجر سواء. قال ودي، فإذا اللي تقدر عليه افعل، إرادة كاملة جازمة مع فعل ما يستطيعه لا الأجر الكامل التام، وفي المقابل الآخر هما في الإثم سواء. وإذا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل بعدما قتل الجنين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين، فقال رجل من الأعراب قال كيف يغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم استجع الكهان، شنو قال الكهان في مثل استجع هذا؟ وذمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. كيف ما تجيب، لا تفرض أن التصرفات هاي تقلد الكهان، تقلد طريقة طلع منك واحدة نعم، لكن تتكلف أمر غير مقبول. لذا يعني الأكل القضية هذه كن نفسك، انظر ما تملك، فأطل تأمل فيه ثم أعمل، وبعد ذلك ما حصلت منه على النتيجة فهذا هو المطلوب. إذن النقاط السبع اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها حتى ينجح الإنسان في حياته: صمم على الهدف، لا تغير الهدف من هدف إلى هدف، من هدف إلى هدف، من صمم على الهدف، ولا تتراجع إذا أثبت واصمد، ولا نرفع المعنويات أو بث المعنويات في نفسك وفي غيرك لترتفع المعنويات ترتفع الهمة، ثم لابد من التضحيات. النقطة الرابعة لا تلتفت إلى التوافق والصغائر، توافق يعني مصائب ولا كذا صار وكذا أو أمور أخرى. النقطة الخامسة لابد من التضحيات، ثم انظر إلى نصف الكأس المملوء، وانظر ماذا تملك، وكن نفسك ولا تقلد غيرك. وفي قصة حصلت مثل يعني ناحية الجمال، يعني ما يشترط الجمال للحب، ان عندنا في مروان عندما دخلت عليه بثينة، معروفة قصة بثينة جميل بثينة، فقال لها ما رأى فيك جميل حتى يقول فيك ما قال. بثينة وبثينة وبثينة وبثينة، ما قال انت بثينة، ما رأى فيك جميل حتى يقول فيك ما قال. قالت الذي رآه فيك الناس، وانت شو الناس فيك حتى يحطونك ملك عليهم؟ ما شفنا فيك صفات الملك، أو ما شفنا فيك الصفات لي، لكن لو انت فيها فطير. قالت الذي جعل شيء يحبوني هو الذي رآه فيك الناس. فضحك عبد الملك مروان وأمر له بصير، والحمد لله رب العالمين.